بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب دلائل الإعجاز تأليف العلامة عبد القاهر الجرجاني تحقيق العلامة محمود شاكر رحم الله الجميع. وصلنا إلى قوله فصل: وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه مسائل في النفي. إذا قلت ما فعلته كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول، وإذا قلت ما أنا فعلته كنت نفيت عنك فعلا يثبت أنه مفعول. سيقول ما فعلت يعني أصلا أنت تنفي وقوع الفعل، لكن ما أنا فعلت معناه أن الفعل وقع، بس لكن أنا بنفي أن أنا الفاعل له. واضح لكم الفرق؟ يبقى في الثاني هو في تسليم لوقوع الفعل لكن في إنكار لكونه فاعلا، لكن في الأول ما فعلت ممكن يكون أصلا ما فعل، يعني يحتمل أن ما فعلت أنه ما وقع أصلا أو أن وقع من واحد غيري، لكن الثاني لا يحتمل إلا أنه قد وقع لكن أنا لست الفاعل. ده الفرق. فهو يريد أن يقول، هو طبعا عاوز يبين موضع التقديم والتأخير وكيف الإيه وكيف البلاغة أو المعنى ممكن يتغير بالتقديم والإيه والتأخير بناء على قاعدة النظم اللي هو بإيه بيحاول يأصل لها. يعني قال: وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه مسائل في النفي. إذا قلت ما فعلته كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول، وإذا قلت ما أنا فعلته كنت نفيت عنك فعلا يثبت أنه مفعول. تفسير ذلك أنك إذا قلت ما قلت هذا كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك، وكنت نظرت في شيء لم يثبت أنه مقول. وإذا قلت ما أنا قلت هذا يبقى معنى أنه قيل لكن مش أنا اللي قلته، كنت نفيت أن تكون القائل له، وكانت المناظرة يقصد بها النقاش يعني في شيء ثبت أنه مقول، لكن من اللي قاله؟ أنا بنفي أني إيه؟ إني قلت. فده الفارق بين الإيه بين العبارتين. وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول، وكذلك إذا قلت ما ضربت زيدا كنت نفيت عنك ضربه ولم يجب أن يكون قد ضرب، يعني يقصد أن العبارة لا تفيد أنه وقع عليه الضرب، أنت نفيت، فيحتمل أنك نفيت فعلك للضرب وأنه أصلا حصل ضرب، ويحتمل أنه ضرب بس من إيه من شخص غيرك، فده ايه ما ضربت زيدا. لكن التانية العبارة اللي هيجيبها لو قلت ما انا ضربت زيدا معناها ان الضرب وقع على زيد لكن لست الضارب. قال: واذا قلت ما انا وكذلك اذا قلت ما ضربت زيدا كنت نفيت عنك ضربه ولم يجب ان يكون قد ضرب، لم يجب يعني يقصد لا تفيد العبارة لا يلزم بل يجوز أن يكون ضربه غيرك وأن لا يكون قد ضرب أصلا. وإذا قلت ما أنا ضربت زيدا لم تقله إلا وزيد مضروب فعلا، إلا وزيد مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضاربة. ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون المنفي عاما كقولك ما قلت شعرا قط، وما أكلت اليوم شيئا، وما رأيت أحدا من الناس، ولم يصلح في الوجه الثاني، فكان خلفا أن تقول ما أنا قلت شعرا قط. خلفا يعني زي ما تقول مخالفة بين جزء العبارة الأول والثاني، وبالتالي هذه عبارة كأنه يقول عبارة خاطئة، لأنه ما أنا رأيت أحدا من الناس ما أنا قلت شعرا قط ما يناسبش، لأنه هو نفي لكونك القائل، معناه أن فيه شعر إيه شعر، فبالتالي ما ينفعش أن إيه تنفى بكلمته بكلمة قط يعني. قال فكان خلفا أن تقول مخالفة يعني ما أنا قلت شعرا قط وما أنا أكلت اليوم شيئا وما أنا رأيت أحدا من الناس، فذلك أنه يقتضي المحال، ده سبب الخلف، وهو أن يكون ها هنا إنسان قد قال كل شعر في الدنيا، كأن حد بيقول لك إنك وفي حد بيقول لك أنت قلت كل الشعر فأنت بتنفي هذا، فما صحش تنفيه لأنه ما يصلحش عقلا أنك إيه تتهم به يعني أن أحد يقول أنك قلت الشعر كل الشعر في الدنيا أو شيء من هذا القبيل. وهو أن يكون ها هنا إنسان قد قال كل شعر في الدنيا وأكل كل شيء يؤكل ورأى كل أحد من الناس فنفيت أن تكون. نعم تمام، ممكن يكون معهودا صحيح. أيوه ما هو بيتكلم على العبارة على هيئتها يعني. نعم صح، لأنه هنا سيكون إيه سيكون كل شعر، فما يناسبش أنك إيه تقول قط، لأنه هل أحد اتهمك بهذا؟ هذا اتهام ليس معقولا يعني، لأنه سيكون جوابا على سؤال أو استشكال أو اتهام ليس من المعقول أن يوجه إلى أحد، لأنك أنت ما تقول ما أنا قلت شعرا قط كأنه بيقول لك أنت قلت كل الشعر، فما يصلحش. قال ومما هو مثال بين، ومما هو مثال بين في أن تقديم الاسم في أن تقديم الاسم يقتضي وجود الفعل، يقتضي أن الفعل حصل يعني. قوله وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أبرمت في القلب نارا، علشان يكون المعنى سليم ويفيد أن لا بد أن معنى أنه في سقم وفي إيه وفي أبرام نار، أنه حصل، وإلا كيف يتألم من الحب أو غيره، إلا أنه هو بيقول أنا مش أنا اللي عملت في نفسي كده. قال في الحاشية هو شعر المتنبي في ديوانه، ما وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أبرمت في القلب نارا، والمعنى كما لا يخفى على أن السقم ثابت موجود، وليس القصد من نفي إليه، ولكن إلى أن يكون هو الجالب له ويكون قد جره إلى نفسه. ومثل في الوضوح قوله وما أنا وحدي قلت ذا الشعر وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، الشعر مقول على القطع والنفي لأن يكون هو وحده القائل له، وها هنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق ويصير العلم به كالضرورة. أحدهما أنه يصح لك أن تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، وما ضربت زيدا ولا ضربه أحد من الناس، اللي هو الأسلوب الأول يصح أن تنفي عن نفسك وأن تنفي عن كل الناس، لأن احنا قلنا الأسلوب الأول يحتمل أنه ما حصلش مطلقا، لكن الكلام ده ما ينفعش في الأسلوب الثاني، لأن الأسلوب الثاني معناه اعتراف بأنه حصل، يعني ما ينفعش تقول ما أنا قلت هذا الكلام ولا أحد من الناس، لأن قولك ما أنا قلت هذا الكلام أو ما أنا قلت معنى اعتراف بأن ده قيل، فما ينفعش أنك تعقبه بأنك تقول ما أنا قلت هذا الكلام، اللي أنت في هذه العبارة بتحمل شيئين، تحمل أن الكلام قد قيل وأنك لست قائله، وبعدين ما ينفعش تعقبه تقول إيه ولا أحد من الناس، فكيف يكون هو قد أنت في العبارة الأولى أثبتت القيل وأنه حاصل، وبعدين في الثانية تريد أن تقول أنه لم يقله أحد من الناس، فكيف يكون قوله لم يقله أحد من الناس؟ تمام. أحدهما أنه يصح لك أن تقول ما قلت هذا، لأن هنا نفي الفعل فيمكن تعطف عليه تقول ولا قاله أحد من الناس، وتأكيدا أن الفعل ده ما حصلش، لأن العبارة في الأول بتصبح محتملة أن يكون أصلا قيل وما أو ما قلش، ما تقول ما قلت هذا، ما قلت هذا تحتمل انه ان القول وقع وانت تنفي عن نفسك قوله، ويحتمل انك تريد انه ما حصلش ان القول ده ما قيل، فممكن تتبعه بعبارة تفيد ترجح احد الوجهين، لانه محتمل للوجهين، ترجح انه ما احد ايه ما احد قاله من الناس وبالتالي ما حصلش، لان العبارة الاولى دي محتملة وقوع الفعل وعدم وقوعهما عندما تقول ما قلت كذا او ما فعلت هذا الامر او ما ضربت زيدا. ما ضربت زيدا تحتمل انه زيد ضرب وانت لست الضارب، وتحتمل انه ايه، انه اصلا لم يضرب، كان بخلاف العبارة التانية اللي هي ما انا ضربت زيدا، ما انا ضربت زيدا او ما انا ما زيدا ضربت، ما زيدا ضربت، تمام، ما زيدا ضربت، ما زيدا ضربت تفيد انك ضربت لكن مش زيد. قال احدهما وها هنا امران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق ويصير العلم به كالضرورة، احدهما انه يصح لك ان تقول ما قلت هذا ولا قاله احد من الناس، وما ضربت زيدا ولا ضربه احد سواي، ولا يصح ذلك في الوجه الاخر، فلو قلت ما انا قلت هذا ولا قاله احد من الناس، وما انا ضربت زيدا ولا ضربه احد سواي كان خلفا من القول. قال في الحاشية الخلف بفتح الخاء وسكون اللام الرديء من القول، يقال في المثل سكت ألفا ونطق خلفا، لمن إيه؟ لمن سكت طويلا وأتى بكلام إيه قبيح أو كلام مش مناسب، يعني سكت وبعدين إيه جي قبل كلام وحش، فده يقال سكت ألفا ونطق خلفا. قال كان خلفا من القول، وكان في التناقض بمنزلة أن تقول لست الضارب زيدا أمس فتثبت أنه قد ضرب، ثم تقول من بعده وما ضربه أحد من الناس ولست القائل ذلك فتثبت أنه قد قيل، ثم تجيء فتقول وما قاله أحد من الناس. والثاني من الأمرين أنك تقول ما ضربت إلا زيدا فيكون كلاما مستقيما، ولو قلت ما أنا ضربت إلا زيدا كان لغوا من القول، وذلك لأن نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون ضربت زيدا، وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربته، فهما يتدافعان فعرفه. ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول وتأخيره، فإذا قلت ما ضربت زيدا فقدمت الفعل كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد وعليكم السلام، ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات وتركته مبهما محتملا. وإذا قلت ما زيدا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضربا وقع منك على إنسان، يا بس بالزيد ما زيدا ضربت، لا معنى أنك ضربت عمرا أو شيء، فده ما ينفعش ترجع تقول إيه ما حصلش ضرب، لأن ده معنى يعني حصل الضرب لكن أنت تنفي حصوله أو وقوعه على زيد، ما زيدا ضرب، فلأن النفي هنا متوجه إلى النفي عن زيد، ونفي عن زيد يفيد اعتراف بوقوعه، كل ما فيها أنك نفيت أنك إيه أن اللي اختص بالضرب أو الوقع عليه الضرب هو زيد، فبالتالي ما يصحش بعدها تأتي بعبارة أخرى تنفي فيها الفعل. كيف تثبته هنا؟ كل ما فيها أنت نفيت، وعلى عشان كده تقول ما زيدا ضربت لكن عمرو كما إيه لا لا لكن عمرا كما سيأتي، أي ينفع على أساس أنك نفيت إيه ضرب زيد وأثبت، لكن ما ينفعش تقول ما زيدا ضربت لكن أكرمته، بل أكرمت لأنه ما أنت ما نفيتش الضرب، أنت نفيت إن إيه نفيت وقوع على زيد، وبالتالي ما ينفعش انك ايه يكون خلفا كما ايه كما سيقول. واذا قلت ما زيدا ضربت فقدمت قال وجيء لك هذا الفرق على وجهي في تقديم المفعول وتأخيره، فاذا قلت ما ضربت زيدا فقدمت الفعل كان المعنى انك قد نفيت ان يكون قد وقع ضرب منك على زيد، ولم تعرض في امر غيره لنفي ولا اثبات وتركته مبهما محتملا. واذا قلت ما زيدا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضربا وقع منك على إنسان وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون إياه، فلك أن تقول في الوجه الأول ما ضربت زيدا ولا أحدا من الناس، تمام، لأنك أنت نفيت الضرب، وليس لك ذلك في الوجه الثاني، فلو قلت ما زيدا ضربت ولا احد من الناس، كيف انت اصلا نفيت الايه، نفيت كون زود زيدا مضروبا، وده في اثبات انك ضربت، فما ينفعش ترجع تقول ولا احد من الناس، لان لابد يكون ايه وقع الضرب على احد. يعني كان فاسدا على ما مضى في الفاعل. ومما ينبغي ان تعلمه انه يصح لك ان تقول ما ضربت زيدا ولكني اكرمته، صح على اساس لكني بتفيد الاستدراك، فانت بتنفي انك تكون ضربته، فان انت نفيت الضرب واثبتت الايه الاكرام، فده معقول. فتعقب الفعل المنفية باثبات فعل هو ضده، ولا يصح ان تقول ما زيدا ضربت ولكني اكرمته، يعني لان هنا في اثبات الضرب، فما ينفعش انك ايه بتثبته في ما زيدا ضربت وبعدين ترجع ايه تقول ولكني اكرمته، فده خلف من القول كما يقول، الجملة تصبح ايه ركيكة وفيها فساد، لانك اثبتت في مكان ونفيت في مكان، فما يصلح. وذاك انك لم ترد ان تقول لم يكن الفعل هذا، لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك، لا ولكنك اردت انه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك، فمعناه الفعل وقع، فالواجب اذن ان تقول ما زيدا ضربت ولكن عمرا. وحكم الجار مع المجرور، يعني في التقديم والتأخير، في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب، فإذا قلت ما أمرتك بهذا، يبقى ده نفي للأمر، كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك، ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخر. وإذا قلت ما بهذا أمرتك، يبقى إيه أنت نفيت الجار والمجرور، كنت قد أمرته بشيء غيري، يبقى أثبت الأمر لكن نفيت أن يكون بهذا. طيب قال فصل: واعلم أن الذي بان لك في الاستفهام والنفي من المعنى في التقديم قائم مثله في الخبر المثبت. يعني مقصود قضية التقديم والتأخير والفائدة فيها هي حاصلة في النفي، حاصلة في الاستفهام، وحاصلة في الخبر العادي، فبالتالي ايه نفس الفوائد. فاذا عمدت الى الذي اردت ان تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره، ثم بنيت الفعل عليه فقلت زيد قد فعل وانا فعلت وانت فعلت، اقتضى ذلك ان يكون القصد الى الفاعل، لانك بدأت به زيد وانا وايه وانت، تمام، اقتضى ذلك ان يكون القصد الى الفاعل، إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين، أحدهما جلي لا يشكل، وهو أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد، ومثال ذلك أن تقول أنا كتبت في معنى فلان وأنا شفعت في بابه. قال في الحاشية: معنى فلان، معنى فلان وباب فلان، أي في شأنه وأمره. تريد أن تدعي الانفراد بذلك والاستبداد به، وتزيل الاشتباه فيه، وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت. ومن البين في ذلك قولهم في المثل: أتعلمني بضب أنا حرشته، يعني أنا حرشته، يعني أنا اصطدته، فانت تخبرنا عن ضب انا حرشته، فده يعني ايه يضرب في الشيء الذي خبرتك به اعلى من غيرك ويجي يكلمك عليه، زي ما قالوا ايضا ان العوان لا تعلم الخمرة، المرأة العوان هي، فانهن عوان عندكم، يعني اثيرات يطلق على المرأة، فمعناها العوان ما تعلمش كيف تختمر، يعني ما يجيش واحد ايه يعلمها كيف تعمل ايه، لانه شغلتها اساسا زي ما تعلمهاش الطبخ، تمام، فده نفس الشيء، يعني يقصد انه ايه اتعلمني بضب انا حرشته. قال في الحاشية: المثل مشهور في الميدان وجمهرة الامثال، وحرش الضباب صيدها بان يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية، دخل ايده هكذا فيطلع ديله فتمسكه وتحرشه زي كما يقول، فيخرج ذنبه ليضربها بها فيأخذه الحارش. وقوله أتعلمني أي أتخبرني، في الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو دخلوا جحر ضب لا تخلطموه، يعني هيقلدون في كل شيء. مرة شيخ الذكر الجزائري في أحد الكتب، يعني كتاب اسمه الاختراعات أو إيه الاختراعات النبوية، في الاختراعات في الأحاديث النبوية يعني، حاول يعني إيه، فقال الضب ده الجحر ضب هو البنطلون يعني ضيق يعني. الشيخ مين انتقدوا احد المشايخ المهم في كتاب اخر فرد عليه يعني، فبعضهم يبالغ في تلك المسائل يعني. يعني لو على سبيل الضحكة او التشبيه وليس بيان المراد، زي ما قالوا في التفسير الاشاري، التفسير الاشاري اللي عمل به بعض الصوفية زي ابو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، فما يقول ايه اقتلوا انفسكم، يقول يعني امرهم بقتل شهواتهم وكذا مش عارف ايه. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في اصول التفسير وفي غيرها انه لو كان قالوا على سبيل التفسير فده كفر، لانه هو تأويلات الباطنية. لكن لو كان من باب الايه يعني زي تقول اللطائف والملح او يعني كده الايه التنظير او شيء، وليس النداء هو مراد الله يعني، يعني ايه يقول زي ما يقول الايه دي بتذكرني بكذا، يعني ايه ان الواحد يذبح شهواته كذا لانهم تجاسروا وافترستهم تلك الايه تلك النفوس او وتوغلت في الشهوات، يعني كلام ايه لطائف. ساعات بعض الايه ساعات ايضا الالوسي ياتي بايه بشيء من هذا، فلا يعد تفسيرا. لكن لو جعل هو التفسير زي ما في حقائق التفسير هذا حق أبا عبد الرحمن السلمي، فده تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى يعني. قال والقسم الثاني ألا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى، ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولا ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسك لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد. ومثاله قولك هو يعطي الجزيل، شوف أنت بدأت بهو، هو يعطي الجزيل وهو يحب الثناء، لا تريد أن تزعم أنه ليس هنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره، ولا أن تعرض بإنسان إن أنت ما بتديش، لا أنت ليس مرادك، وتحطه عنه وتجعله لا يعطي كما يعطي ولا يرغب كما يرغب، ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه وأن تمكن ذلك في نفسك. ومثاله في الشعر هم يفرشون اللبد كل طمرة وأجرد سباح يبذ المغالبة. قال في الحاشية اللبد الصوف اللي بتحط على ظهر الفرس أو الشعر المتلبد، وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت السرج للينه، والطمرة أنثى الطمر وهو الفرس الجواد أو المتجمع المتداخل، يعني صفة جيدة للفرس المتداخل الخلق يعني متماسك كده كأنه متهيئ للوثب دائما. وأجرد الأجرد الفرس القصير الشعر، لأنه يعني ده محمود عندهم، يعتبروا من أصالة الفرس أنه إيه أنه يكون شعره يعني جيد قصير ما يكونش نازل، خاصة ينزل على عينه، علشان كده عابوا على امرئ القيس واركبوا في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. قالوا ايش اولا اساء في ايه في تشبيهها بالجرادة، يعني هو اراد انها انه بيقفز يعني، بس ليس شوفوا هنا الذوق يعني كيف الذوق، هو بيراعى فيها اشياء اخرى يعني سبحان الله. يعني صح الجرادة بتقفز، فبالتالي هو يريد هذا المعنى، لكن لما نظر إلى ضعفها ومهانتها فلم يكن مناسبا أن تستفيد منها تلك الصفة، فكأن في صفة بتغلب، فبس تبطل من الايه من الصفة الأخرى يعني. تمام. وزاد كسى وجهها سعف منتشر. السعف حق النخيل. كمان هل أفسدته يعني جرادة وكمان شعر طويل، فده إيه عكس قوله وأجرد. وأجرد سباح. شوف شوف هنا التشبيه بقى عشان يقول إنه إيه سريع، قال سباح مش جرادة، يعني زي ما يكون بإيه بيسبح فبيجري كده بسهولة ويسر، كما إيه كما يعوم الإنسان في الماء. فالتشبيهات العربية على فكرة في أشياء بديعة في تذوقها. وبعدين يعني أنا مقصدي أقول إيش يا شباب، في بعض الأشياء ممكن ما تستطيع التعبير عنها بقدر ما تتذوق منها، وكلما يعني استطعمت هذا المجال تشعر به. يعني في أشياء هي ناتجة من التذوق، ساعات تقول طب ليش ما قبلوا هذا التشبيه، أن تستشعر في بعض الأحيان في نفسك أنه ليس بجيد، بس بعض الأحيان لا تستطيع التعبير. تمام. فده نتيجة أنك إيه تمارس قراءة شعر العرب وإيه، فيصبح الذوق هو الذوق. يعني حتى يعني تنتقل إليك ذوقياتهم في التشبيه والإيه والاستعارات والأشياء دي، وتبدأ تستطعمها وتشعر إيه وتشعر بشعورهم. فدي يعني من الأمور المهمة. قال السباح الذي يشبه عدوه السباحة ويبوز يغلب، ده كلام الشيخ رشيد رضا يعني، وبيعملها بين قوسين رشيد يعني ايه من نسخة الشيخ محمد رشيد رضا. اللي ها تقريبا يبوز صح نعم. لم قال ومثاله في الشعر هم يفرشون اللبد كل طمرة وأجرد سباح يبوز المغالبة يفوق يعني. لم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوة من يفردهم بها في قولهم يفرشون، من أما الآخرين بيفرشوا، لكن عاوز إيه يأكد على تمكنهم فيها. فهو يقصد أن بعض الأحيان يكون التقديم الكلام الأول هو قال أحدهما جليل لا يشكل في قولك أنا كتبت في معنى فلان أو أنا شفعت في بابه، يقصد أنك قد تريد أنه تفردت بهذا وأن تنفي عن إيه ويكون جوابا على شيء من شيئين، إما أنه هو أن تقول إيه أنا شفعت في فلان أو أنا الشافع في فلان، فإما أن يكون الدعية أنك لم تشفع فيه أو الدعية أنك شوركت في الشفاعة، فأنت بتأتي بهذه العبارة. تمام. زي ما بيسموه إيه بعض الأحيان قصر إفراد وقصر قلب، يعني تقول يعني ايه بيجي مثلا انت تقول ايه زيد عالم وشاعر او زيد عالم وشاعر، فاقول لك ما زيد الا شاعر، فده يسموه قصر افراد. انت ادعيت له صفتين وانا افردت بايه بواحدة، فلا يسموه قصر ايه قصر افراد. بعض الاحيان انت بتقول زيد ليس بعالم، فانا هنا اقول لك ما زيد الا عالم عكس، فده اسمه قصر قلب اقلب الايه، فده شبيه به اللي هو جابه هذا، وان كان لم يكن قصرا بالمعنى الاصطلاحي يعني، لكن ده لتوضيح المعنى يعني. هو يريد ان يقول انت بتقدم الايه بتقدم الاسم او الضمير او وبعدين تنسب اليه الفعل، تقول انا كتبت هذا، فانت في قولك انا كتبت هذا قد تريد ان انت كتبته دون غيرك، او تريد لمن ادعى انك لم تكتبه ان انا الكاتب، فبتقدم ايه بتأتي بهذا. فهو شبيه بانك اما بتفرد نفسك من ادعاء الشراكة، واما بتقلب المسألة على المتكلم. ده الوجه الايه الوجه الاول او الايه اللي هو قال احدهما جلي. الثاني ده اللي هو هذا ما تريد تلك المعاني، لم يرد في قولهم يفرشون اللبد كل طمرة وأجرد سباح يبذ المغالبة، لم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوة من يفردهم بها وينص عليهم فيها، حتى كأنه يعرض بقوم آخرين أنهم ما بيعملوش، فينفي أن يكونوا أصحابها، هذا محال، لأنه ناس كتير بتفرش اللبد والأشياء فبالتالي ما يصحش انك ايه تدعي انفرادهم بها، وانما اراد بقى ايه ان يصفهم بانهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل وانهم يقتعدون الجياد منها، وان ذلك دأبهم من غير ان يعرض لنفيه عن غيرهم الا انه بدأ بذكرهم لينبه السامع لهم ويعلم بديا قصدهم. قال بديا اي ابتداء من اول الامر، ويعلم بديا قصده اليهم بما في نفسه من الصفة ليمنعه بذلك من الشك ومن توهم ان يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم، او ان يكون قد اراد غيرهم فغلط اليه. وعلى ذلك قول الاخر هم يضربون الكبش يبرق بيضه على وجهه من الدماء سبائب. قال في الحاشية الشعر للأخنس ابن شهاب التغلبي الجاهلي القديم من قصيدته في المفضليات، الكبش هو قائد القوم. في بعض الأحاديث ورأيت أني مردف كبش القوم في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأولتها بأنه إيه أنه يأسر زعيمهم يعني، فعندهم كبش القوم حتى في الإيه في تفسير المنام كبشهم يعني رأسهم، وإيه لأنه العادة الكبش إيه النطاح يبقى متقدم على الإيه على الشياء وغيرها. فقال ورأيت أني إيه أرتدف أو إيه مردف أني مردف كبش القوم، فالإيه فالكبش هو الرئيسهم معنى أنه ينتصر عليهم وإيه وهيأتي بقائدهم أو من له اتصال به. نعم ما في ورقة أو شيء لأن احنا معنا درس وبنسجله لو معه ورقة ولا شيء. تمام نعم نعم.
هذا المرأة الكيس
بيقول ايش
الكبش
ايه الكبش اللي هو كبيرهم يعني ايه او فارسهم، لان كأن القرون اشبه بالرماح والسيوف يعني الايه البطل، فبيعتبر مقدمهم او ايه او رئيسهم او في الواجهة. لا دي تاني دي رجوعا الى التضحية بالكبش، يعني خلي بالك في ايه في كل واحدة كان في منظر معين، ففلان كبش القوم كان النظرة الى القرون والقوة وانه ايه المناطحة ولكن فلان كبش القوم يعني النظر الى الاضحية الى كبش الفداء. تمام الى الايه فلان كبش الفداء يعني الى الايه انه ضحي به من اجل الاخرين. فقال هنا في الحاشية الشعر الأخنس من الشهاب التغلبي الجاهلي القديم من قصيدته في المفضليات، الكبش قائد القوم وسبائب جمع سبيبة يعني على وجه طرائق، سبائب يعني طرق، طرائق من الدم. وفي جيم أي نسخة هم يبرقون الكبش سهو وخطأ. فلم يرد أن يدعي لهم الانفراد ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم، لكن أراد الذي ذكرت لك من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث، يعني بدأ بهم قبل ما يدي الخبر ليحقق الأمر ويؤكده. ومن البين فيه قول عروة ابن أذينة تصغير أذن سبائب يعني الطرق، يعني كأنه إيه على وجه من الدماء سبائب يعني ايه دماء نزل على وجهه كله يعني. لا 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 المقصود ايه السبائب هنا بمعنى طرق او خطوط الدماء على وجهه، فجعلها زي ما قالوا في كان في وجه عمر كالاخاديد بسبب الايه البكاء او الدموع او شيء، فكانها بتجعل لها طرق، فهو معنى الطرق. يقول كده سباب، يقول سباب هي تلاقي نفس المادة لانها يعني هي بمعنى الطرق او الـ او الـ الاجزاء الاجزاء الصغيرة يعني، فهنا على وجه من الدماء سبائب يعني كأنها ايه كأنها طرق للدماء. ويريد ان يقول زي ما تشوف واحد كده وجهه ايه مليان دم يعني، ف يقول سبب.
يعني
انا لما تقول ايه
جعلها
سبت السفر. ها ها ها. وهي القطع، هل نقول القطع الصغيرة من الأرض؟
أيوة.
قطع صغيرة. يعني هي كأنها زي ما هو فسرها كده طرائق، طرائق أو قطع من الأرض إيه صغيرة. لا لا يعني هي أصل الطريق أنت أي حاجة تفعلها كده ممكن تسميها طريق. حتى انقطعت ما الطريق قد يكون جزئيا، قد يكون مدخلا، قد يكون غير مستعمل حتى، فيسمى ايه، فيسمى طريق او سبيل او سبائب. انه مطروق. قال لقصدهم بالحديث من قبل، قال ولكن اراد الذي ذكرت لك، ايش هو؟ من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث ليحقق الامر ويؤكده. ومن البين فيه قول عروة ابن اذينة، كما قلنا اذينة تصغير اذن، لانه عند التصغير بايه بيرجع التأنيث في الثلاثي، زي عين تصغيرها عيينة واذن اذينة، تمام؟ فده تصغير ايه، تصغير اذن، كما ان عيينة تصغير عين. فقال ايش عروة ابن اذينة؟ قال سليمة أزمعت بين فأين تقولها أين. قال في الحاشية في ديوان شعره، عن ديوان عروة، وفي هامش المخطوطة منص وبعده تكملة، يعني بعد قول سليمة أزمعت بين، البين الفراق، فأين تقولها أين، فأكمل في الهامش المخطوطة وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا تعالينا فقد طاب لنا العيش تعالينا وغاب البرم الليلة والعين فلا عين، الجواسيس يعني، إلى مثل مهات الرمل تكسو المجلس الزين تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. الشاهد في قول سلمى أزمعت بين، فبدأ بالاسم، الشيء يقول كده يعني، وذلك أنه ظاهر معلوم أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لها خاصة واجعلها من جماعة لم يزمع البين منهم أحد سواها، لا هذا محال، لكنه أراد أن يحقق الأمر ويؤكد في نسبته إليها، فأوقع ذكرها في سمع الذي كلم ابتداء ومن أول الأمر ليعلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث، فيكون ذلك أبعد له من الشك. يعني يبدأ بها سليمة وبعد كأنه إيه ده يلفت النظر مالها، فيجي يقول أزمعت بينه، فده آكد في نسبة الإيه، نسبة وليس معناه أنها تفردت بالإيه بالإزماع ده، أو أنه في ادعاء أنها شاركت غيرها فأنت تريد أن تفردها، أو الدعي أنها لم تزمع، لا هو ده الغرض الأول في، لكن السياق هنا بيدل على أن هنا الغرض الثاني اللي هو تأكيد نسبة الشيء إليها، فبتبدأ بإيه بذكرها وبعدين يرجع الايه الضمير اليها، وكأنك اسندت اليها مرتين، اولا انت لما قلت سليمة ازمعت فانت جعلت ازمعت خبر لايه لسليمة، وجعلت ايضا فاعل ازمعت ضمير مستتر والضمير يعود على سليمة، فانت لما بخلاف لو قلت ايه ازمعت سليمة، لو قلت ازمعت سليمة بين فانت نسبت اليها الامر مرة واحدة، لكن لما تقول سليمة ازمعت بين أنت أولا لفت الإيه نظر السامع إلى اسمها، وأول ما نطقت به فيبدأ يلتفت إلى ما وقع لها، فيكون إيه يعني رنان في إيه في أذنه. الأمر الآخر أنك ستكون أسندت إليها الفعل مرتين، أسندت عن طريق سليمة أزمعت، فأنت أسندت الفعل هو مش المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، فأنت أسندت إليها. الأمر الآخر في أزمعت، ما هو أزمعت لها فاعل ضمير مستتر والتقدير أزمعت هي، فنسبت أيضا إيه فهنا في قولك سليمة أزمعت، هيبقى الجملة الفعلية اللي هي أزمعت مسندة إلى سليمة، وبعدين في أزمعت فعله فاعل الفعل والفعل ضمير مستتر، وأنت أسندت الفعل والفعل يكون مسندا للفاعل، فأسندت إلى ضميرها، فكأنك أسندت الفعل إليها مرتين، فده إيه بيعطي قوة في الإيه في الإثبات، وليس معنى انك بتنفي عن غيرها او بتفردها به، انت غيرها مسكوت عنه، ما كانك ما لكش دعوه به. فده اللي هو اراد ان يقوله هنا. قال ولكنه اراد ان يحقق ان الامر ويؤكده، فاوقع ذكرها في سمع الذي كلم، اي كلمه ابتداء ومن اول الامر، ليعلم قبل هذا الحديث انه ارادها بالحديث، فيكون ذلك ابعد له من الشك. ومثله في الوضوح قوله: هما يلبسان المجد احسن لبسة شحيحان ما استطاع عليه كلاهما. فقال هما يلبسان، فبرضو نفس الاسلوب ليؤكد نسبة المجد اليهما وليس نفي عن غيرهما. قال لا شبه في انه لم يرد ان يقصر هذه الصفة عليهما، ولكن نبه لهما قبل الحديث عنهما هما. وأبين من الجميع قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وهم يخلقون. وقوله عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وهم قد خرجوا به. وهذا الذي ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد التنبيه له، قد ذكره صاحب الكتاب يعني سيبوي في المفعول إذا قدم فرفع بالابتداء، قدمت على العامل خالص، وبني الفعل الناصب كان له عليه وعدي إلى ضميره فشغل به، كقولنا في ضربت عبد الله، عبد الله ضربته. فأقصد أن سيبوي ذكر هذه الفائدة في قوله عبد الله ضربته، لأنك أنت نسبت إليه الفعل مرتين عندما بدأت بالإيه، بدأت بالاسم. فقال: وإنما قلت عبد الله فنبهته له، ثم بنيت عليه الفعل، بنيت عليه يعني أسندت إليه ورفعته بالابتداء. فإن قلت فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل له، وأن يكون قوله هما يلبسان المجد أبلغ في، وأن يكون قوله هما يلبسان المجد أبلغ في جعلهما يلبسانه من أن يقال يلبسان المجد بدونهما. يعني إيش فائدة أنك إيه تبدأ بالإيه بالجملة الاسمية وعليكم السلام، تبدأ بالاسم، فإن ذلك من أجل أنه لا يؤتى بالاسم معرى من العوامل إلا لحديث قد نوي إسناده إليه. وإذا كان كذلك فإذا قلت عبد الله فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه فيتهيأ. فإذا جئت بالحديث فقلت مثلا قام، أو قلت خرج، أو قلت قدم، فقد علم ما جئت به، وقد وطأت له بذكر الاسم الله، وقدمت الإعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به. يعني أنت تقول له عبد الله ضربته، بخلاف لما تقول إيه ضربت عبد الله، بدأت أنت بالفعل، لكن لا عبد الله، فكأنه يقع في نفسه تساؤل ماله او ما وقع له، فايه تقول عبد الله ضربته، فيكون اكد واوقع في الايه في النفس، وقد تهيأت بايه بذكر الاسم قبل الايه قبل الحدث او الفعل. قال: وقد وطأت له وقدمت الاعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به، وقبله قبول المهيئ له المطمئن اليه، وذلك لا محالة اشد لثبوته، وانفى للشبهة، وامنع للشك، وأدخل في التحقيق. وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة غفلا مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له، لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام، انتبهوا شوف، مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام. ومن هنا قالوا إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار. نقصد الشيء لما يذكر بعض الأحيان يأتي مجمل أو بضميري زي ما هيأتي هنا، فإنها لا تعمل الأبصار، فمقصده فإنها، الضمير هنا في إبهام، فإنها كأنه إيش، تمام، لأنه ده سيكون ضمير الشأن أو ضمير القصة، فإنها مالها لا تعمل الأبصار أحسن مما تقول إيه لا تعمل الأبصار وكده تبتدي إيه تبتدي الكلام تقول لا تعمل الأبصار، لا فإنها، فده في فخامة وفي أيضا كما قلنا إبهام وبعده إيه وبعده بيان، فهذا بيهيئ النفس كأنه إنها إيش تلتفت أنت فتيك الإيش وقد إيه هيئ في نفسك وايه واستعدت له اللي هو ما أصطح. ها ها من جهته على أساس الضمير يعني. بس هو الإشكال في كلمة جهة ودور هي هذه يعني. وإلا فالإتيان بالضمير زي كده أسلوب عربي يعني، لكن هذه من الأساليب المستحدثة المتأخرة يعني. قال ويدل على صحة ما قالوه أننا نعلم ضرورة في قوله تعالى فإنها لتعمى الأبصار فخامة وشرفا وروعة لا نجد منها شيئا في قولنا فإن الأبصار لا تعمى. وكذلك السبيل أبدا في كل كلام كان فيه ضمير قصة لو ضمير الشأن. فقوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين، ما لو قيل إن الكافرين لا يفلحون لم يستفد ذلك، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطب ثم بنى ولوح ثم صرح. ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه هذا الطريق. ويشهد لما قلنا من أن تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له، أن إذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر، نحو أن يقول الرجل ليس لي علم بالذي تقول، فتقول له أنت تعلم أن الأمر على ما أقول. هو يريد أن ينظر يقول شوف مما يدلك على هذا إن إحنا بنقدم لما يكون في نوع من الإنكار، فأنت تحتاج إلى مزيد من التوكيد، مما يدل على أن الابتداء بالاسم في توكيد انك انت بتستخدمه في حالة انكار الطرف الاخر، وبالتالي ممكن هتستخدمه بدون انكار لتوكيد النسبة او توكيد توكيد الامر. قال ويشهد لما قلنا من ان تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له، ان اذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر، نحو ان يقول الرجل ليس لي علم بالذي تقول، فتقول له انت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك تميل إلى خصمي. وكقول الناس هو يعلم ذاك وإن أنكر، وهو يعلم الكذب فيما قال وإن حلف عليه. وكقوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا من أبين شيء، وذاك أن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف بأنه كاذب، وإذا لم يعترف بأنه كاذب كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب، أو يجيء فيما اعترض فيه شك، نحو أن يقول الرجل كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك، فيقول أنا أعلم ولكني أداري، أو في تكذيب مدع كقوله عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، لأنهم قالوا آمنا فأراد يأكد لهم لا ده أنتم يعني، فقال وهم قد خرجوا به يعني مقابل الإنكار، فده مما يدل على أن ده أسلوب في التوكيد. وذلك أن قولهم آمنا دعوة منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به، فالموضع موضع تكذيب، أو فيما القياس في مثله ألا يكون حاجة غريبة كقول تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وذلك أن عبادتهم لها تقتضي ألا تكون مخلوقة. وكذلك في كل شيء كان خبرا على خلاف العادة يحتاج إلى توكيد، وعما يستغرب من الأمر، نحو أن تقول ألا تعجب من فلان يدعي العظيمة أي الشيء الكبير وهو يعيا باليسير ويزعم أنه شجاع وهو أفزع من أدنى شيء. ومما يحسن ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان كقول الرجل أنا أقول كده أنا أعطيك أنا، فده في الوعد أيضا كل كأن دي تصنيف هو جاب ان التقديم ده يفيد التوكيد، فكأنه الان بينوع اسباب توكيدك، فساعات يكون لان في شك لان في انكار لانك عاوز تأمن اللي امامك فتقول انا اعطيك تمام. قال ومما يحسن ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان كقول الرجل انا اعطيك انا اكفيك انا اقوم بهذا الامر، وذلك أن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. وكذلك يكثر في المدح كقولك أنت تعطي الجزيل، أنت تقري في المحل، أنت تجود حين لا يجود أحد، وكما قال ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، قال في الحاشية هو لزهير بن أبي سلمة في ديوانه. وكقول الآخر نحن في المشتات ندعو الجفلة، الجفلة الدعوة العامة يعني، والمشتال الشتاء، قال في الحاشية ومن شعر طرفة في ديوانه وتمامه لا ترى الآدب فينا ينتقر، ينتقر النقرة اللي هي الدعوة الضيقة الخاصة. ها؟ الآدب، نعم الآدب صانع المأدبة، فبيفتخر ان احنا في المشتالة انه يشتد الحاجة الى الطعام، لان العرب كان مشكلة عندهم في الشتاء والبرد والصقيع في الصحراء، فكان الواحد منهم يحتاج فيظن بالطعام في تلك الايام بسبب شدة الحاجة. فالانسان عندما يتصدق او يساعد في شدة الحاجة ده يدل على مزيد الكرم عنده يعني. ها؟ نعم. كلما كان كلما، علشان كده الاجر يزداد كلما اشتدت الحاجة الى الى الشيء يعني، كالماء في عند العطش او الطعام عند الجوع او غيرها، كلما كانت الحاجة اشد. ولذلك لما ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين كان بيتساءل يعني اي الاعمال افضل عموما، فورد في الحديث النبي كان يسأل عن بعض الاعمال، وقل الصدقة الكذا مش عارف فهو طيب، فكان يكلم الناس بحسب حاجتهم وبحسب احوالهم، فيأتي واحد يقول له الصدقة، واحد يقول له الجهاد، واحد يقول له كذا، مش لان ده اختلاف حاشا الله، ولكن لانه يعني بحسب اختلاف الاشخاص وبحسب امكانياتهم. فالمهم فهو بعض قال انه بعضهم يرجح العمل اذا كان اكثر مشقة، وبعضهم يرجح بحسب مزيد نفعه للناس. فقال خلاصة ما اختاره هو، قال بحسب شدة الحاجة اليه، فربما يكون العلم او التعليم افضل بسبب انتشار الجهل، وربما يكون الجهاد افضل بسبب عدم رفع راية الجهاد، وربما يكون مثلا سقي الماء عند حاجة الناس وعطشهم الشديد وكلام، ربما لا ينفعهم ان انك هتعلمهم في هذا الوقت وهم في في اشد الحاجة الى الماء. فبالتالي كلما كانت هناك شدة في شيء، وكلما قل وندر، فيكون عطاؤه وبذله يكون يكون افضل واقرب، وعادة يكون صعبا يعني، كلما يندر الشيء يكون صعبا ويكون الانسان محتاجا اليه يعني. عندما لو الناس عندهم مجاعة فتجد انت محتاج للطعام ايضا، فعندما تتصدق فهو يكون شديدا على النفس، وفي نفس الوقت تشتد حاجة الناس اليه، لو الناس في عطش لو عندك ماء نفس نفس الشيء. عشان كده كعب بن مامة واحد يمدح عثمان بيقول فما كعب بن مامة وابن اروى باجود منك يا بيمدح عمر بن عبد العزيز، يقول فما كعب بن مامة وابن اروى باجود منك يا عمر يا عمر الجوادة. فيقول ان كعب بن مامة ده كان مع اصحابه في الصحراء، فكانوا قاعدتهم لما يكون معهم ماء قليل يضعوا النواة ويمصوها، فمعهم ماء قليل فيفعلوا هكذا في كل مرحلة او كل شيء حتى يبقوا على قوتهم، ولكن لا يرتاحون في الشرب يعني، انما هو بلالة. فكان في واحد في الجمع اعرابي ينظر الى ابن مامة فكأن نفسه في في المص حقه، فكان يدهاله، فما زال يدهاله لحد ما ما هلك يعني. فمما يدل على على كرمه انه انه ضحى بنفسه، لان صاحب الاعرابي كانت ينظر الى المصطة التي من حقه، فلما ينظر اليها يقول اعطوها لفلان فيمصها مكانه، فتمر مرحلة بعد مرحلة لحد ما وصلوا الى يعني خلاص اوشكوا على الوصول، فخلاص ما استطاع انه فكانوا يقولون له رد انك وراد يعني فخلص قد ايه فمات منهم قبل ان يصلوا، فاصبح مضربا للايه للمثل. فليش اصبح كريما؟ وهي المرطة انت الان تجيب لواحد دلو وخمسة ادلاء وليس فيها شيء من الكرم يعني، لكن للحاجة اليها وندرتها، لانها هذه المرطة ممكن تبقي على الحياة. اما عندما يكون الامر واسعا فيصبح الشيء لا قيمة له او له قيمة قليلة ما ايش ايه ليست بالشيء، علشان كده قيمة الماء في الصحراء وفي العطش قيمة كبيرة جدا يعني، لخلاف ما يكون في الايه في المدينة، والماء في كل مكان يستطيع ان يشتريه حتى من الايه من الدكان.
حتى مثل الاعمال الصالحة مثلا كل شيء في وقتها يكون الافضل، في الاذان مثلا ترديد افضل من قراءة القرآن.
ايوه ده جامد، هو الاعمال الوقت، اعمال الوقت، لكن هو بيتكلم على الاعمال عموما يعني، لكن لا شك الاعمال مؤقتة لانها تفوت. فيقول لو انسان يقرأ القرآن او شيء وجاء الاذان يردد مع الايه مع المؤذن، او بيقرأ العلم او شيء مع فضيلة العلم فضيلة الايه، لكن لان ده شيء يسير وسيفوت. وهكذا لما ايه يعني شيء في ايه في وقته او في اللي يسمى واجب الوقت او سنة حتى. تمام. قد ورد في الحديث عبادة في الهرج كهجرة اليه، فعبادة في الهرج، الهرج يعني القتل، ما تلاقي الدنيا بيقتل بعض وكلام زي كده، والناس متوجسة والناس جلسة تنظر من الايه من الثقوب البيوت وتشوف هنا في رصاص هنا في كذا، وده جالس يتعبد يعني ايه ويدعو الله سبحانه وتعالى. فده يدل على التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الصلة مع الله، انه ايه انه ثبتوا الله في ايه في مثل هذه الاوقات. هم يستنبطوا منها كده يعني ايه، لان عادة الناس في الفتن وعندما يكون الهرج انها لا تبحث عن العبادة، تبحث عن النجاة بنفسها والايه والاشياء هذه، فما تجد مثل هذا الا وهو ايه وهو قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يكون لها اجر ايه اجر كبير. فالشاهد في قوله شوف الشاعر بايه بيقول نحن في المشتات، اختار الايه الزمن المناسب يعني، مش طب من باب الصيف من باب اولى لانه الطعام اوفر فيه. تمام. فقال نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. قال المشتاة زمن الشتاء والجدب، والجفل الدعوة العامة، والنقرة الدعوة الخاصة. انه ايه الدعوة الخاصة يختار من يدعوهم وينتقرهم، يعني ايه يقول يا فلان وفلان انت معزوم عندي، دي النقرة. لكن الدعوة العامة يا جماعة عندي الطعام بدعوة عامة، او يعمل نار او شيء من هذا القبيل، من جاء ايه من جاء دخل. فده يدل على كرم النفس والايه ومزيد من الايه مزيد من العطاء. تمام.
صخر.
ها
لا نشتو لا نحار.
نشتو نعم على اساس نعم صحيح، لان الشتاء عند العرب كانت ايه كانت شديده عليهم، ويحتاجون الى كمان ايضا في البرد يحتاج الى مزيد من الطعام لانه يحتاج الى طاقه، فتكون حاجه الاجسام نفسها الى الايه الى الطعام اشد، لأن الطعام ينتج طاقة وهو إيه والبرد عكس. فالشاهد في قولي هو عاوز يقول نحن في المشتات نحن، وذلك أن من شأن المادح أن يمنح أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به ويباعدهم من الشبهة، وكذلك المفتخر. ويزيدك بيانا أنه إذا كان الفعل مما لا يشك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه، لكن يؤتى به غير مبني على اسم، اذا ما كانش في شك بقى بتقول ايه قد خرج فلان قد دخل فلان بدون البدء بالايه بالاسم، لانك غير محتاج الى الايه الى التوكيد. فقال لم يكد يجيء على هذا الوجه ولكن يؤتى به غير مبني على اسم، مبني هنا بمعنى مسند، غير مبني على اسم يعني غير مسند الى اسم. فاذا اخبرت بالخروج مثلا عن رجل من عادته ان يخرج، وبالتالي ما في شك ما تحتاجش الى تاكيد، من عادته ان يخرج في كل غداة قلت قد خرج، ما 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 تحتاج تقول زيد خرج او هو قد خرج، لان ما فيهاش حاجه غريبه يعني او ايه او شيء يحتاج الى توكيد او شيء من هذا القبيل، فتاتي بها بعباره عاديه يعني قلت قد خرج، ولم تحتاج الى ان تقول هو قد خرج، وذاك لانه ليس بشيء يشك فيه السامع، فتحتاج ان تحققه والى ان تقدم فيه ذكر المحدث عنه. وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضي إلى موضع ولم يكن شك وتردد أنه يركب أو لا يركب، يعني حاجة عادية، كان خبرك فيه أن تقول قد ركب ولا تقول هو قد ركب. فإن جئت بمثل هذا في صلة كلام ووضعته بعد واو الحال حسن حينئذ، وذلك قولك جئته وهو قد ركب، جملة حالية يعني، إن الواو واو الحال وهو قد ركب جملة اسمية، وإن في محل نصب الجملة إيه؟ جملة حالية. وذاك أن الحكم يتغير إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع، ويصير الأمر بمعرض الشك، وذاك أنه إنما يقول هذا من ظن أنه يصادفه في منزله وأنه يصل إليه قبل أن يركب. فإن قلت فإنك قد تقول جئته وقد ركب بهذا المعنى ومع هذا الشك، فإن الشك لا يقوى حينئذ قوته في الوجه الأول، لأن دي مجرد حال. أفلا ترى أنك إذا استبطأت إنسانا فقلت أتانا والشمس قد طلعت، كان ذلك أبلغ في استبطائك له من أن تقول أتانا وقد طلعت الشمس. وعكس هذا أنك إذا قلت أتى والشمس لم تطلع كان أقوى في وصفك له بالعجلة والمجيء قبل الوقت الذي ظن أنه يجيء فيه من أن تقول أتى ولم تطلع الشمس بعده. هذا وهو كلام لا يكاد يجيء إلا نابيا، وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتبني الفعل عليه، كقوله قد أخددي والطير لم تكلمي. فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعا لم يصلح إلا مبنيا على اسم، يعني ما يصلحش في الحال أنك تبدأ بالمضارع، ما ينفعش تقول جاء زيد ويركبه، لابد أن إيه؟ أنه تسبق بقد أو بمضارع أو شيء أو باسم، كقولك رأيته وهو يكتب، ما ينفعش رأيته ويكتبه. ودخلت عليه وهو يملي الحديث. نعم
هذا إيش
ها؟ اللي هي البيت ولا إيش؟
هذا وهو كلام لا يكاد يجيء.
هذا
هل مثل اللي يجي في الأخبار أو كذا يقول هذا وقد حدث؟
هذا ستكون مبتدأ خبر محذوف، هذا حاصل أو شيء، يعني تقصد إعرابها ولا إيش؟ هذا ستكون مبتدأ، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف، كأنه هذا واقع وقد كذا كذا، كأنه كده يعني. قال فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعا لم يصلح إلا مبنيا على اسم، مبنيا على اسم كما قلنا مسندا يعني، كقولك رأيته وهو يكتب، فهو عنده يكتب دي مبنية على هو بمعنى مسند أسندت إليها. ودخلت عليه وهو يملي الحديث، وكقوله تمززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا، تمززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا، تمززها الخمر يعني بمزها شوية شوية. قال ده في ديوان النابغة الجعد في ديوانه لعله قبل إسلامه يعني، والضمير في تمززتها في البيت قبله وهو، وصهباء صهباء الخمر، وصهباء لا تخفي القذى وهي دونه، لا تخفي لأنها شفافة يعني، لأنها إيه ما 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 تكون الخمر يعني شفافة رائقة، فما ما يعني القذى فيها ما تخفوش يظهر يعني. وصهباء بيتفنن في وصف الخمر، لا تخفي القذى وهو دونه، تصفق في راوقها ثم تقطبه. قال صفق الخمر حولها من إناء إلى إناء لتصفو، والراوق الذي يصفى به الشراب، وتقطب تمزج بالماء، وتمززتها تمصصتها شيئا بعد شيء، وبنو نعش يريد بنات نعش الكواكب، كواكب في منازل القمر 28، وتصوب ماله إلى الغروب عند الأفق. الشاهد في قوله والديك يدعو صباحه، تمام تمززتها لأن دي جملة حالية، والديك يدعو صباحه يعني بدري عادوا صاحي على الصبح بيصطبح بشرب الخمر، وده النابغ لا هو اسلامي النابغ الجعد بس لعلها بالجاهلية، لأنه هو مخضرم يعني عاش في الجاهلية وفي الإسلام، وبعضهم يبالغ في عمره يقول مش عارف عاش في الجاهلية كم الظاهر أكثر، ده بعضهم بيقول 300 سنة، لكن الظاهر أنها مبالغة، هو صحابي بخلاف النابغة. وعندك النوابغ عديدون، أشهرهم النابغة الزبياني، والنابغة الزبياني جاهلي لم يدرك.
الذي قال في عمر يعني في قصيدة أحسن معجبتها من ومن
لا ده دي من ومن دع زهير بن ابي سلمة اللي كان بيعجب به عمر زهير لما عنده من الحكمة، تمام، فده صاحب من ومن، لكن النابغة من الشعراء الكبار يعني من ضمن المقدمين، يعني اصلا اصحاب المعلقات في العشر لكن ليس في السبع، وليس صاحب واحدة من السبع، السبع هو في الثلاثة اللي هم ايه يتم السبع الى عشر، ومعك معلقة للنابغة ومعك معلقة للأعشى ومعك معلقة لأقفر من أهله ملحوظ في القطبات فالذنوب عبيد بن الأبرص، دول ثلاثة يتموا الايه يتموا السبعة الى عشر، فهو من أصحاب الايه الثلاثة اللي هي بتتم السبعة الى عشر النابغة، وهو جاهلي ولم يدرك، لكن النابغة الجعد صحابي ويحكم معه لما قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مبلغا، فقال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله، أنه بيفتخر يعني فبكي في إجابته، قال يعني وصلنا في المجد والجدود إلى السماء، فأنت رايح هتروح فين تاني؟ فهم الذكاء قال في أعلى الجنة، تمام؟ فقال جنة يا رسول الله. قال ليس شيء، فقال تمززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا، ليس يصلح شيء من ذلك إلا على ما تراه، يعني زي ما وصف، ولو قلت رأيته يكتب ويكتب ودخلت عليه ويملي الحديث ما يصلحش حتى نحويا، وتمززتها ويدعو الديك صباحه لم يكن شيئا. ومما هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم، بناء كما قلنا إسناده، قول تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، شاد وهو يتولى الصالحين، وقول تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فهي تملى عليه فهي تملى عليه، وقول تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فهم يوزعون، فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم، يعني جيء بالفعل مباشرة فقيل إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين بدل وإيه وهو يتولى الصالحين، واكتتبها فتملى عليه بدل إيه فهي تملى عليه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون بدل إيه بدل فهم يوزعون، لوجد اللفظ قد نبى عن المعنى، والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها. أكمل الجزئية دي تكملها. نعم. لا هو لا يصلح، ممنوع في الحال إنه إيه يبدأ بهذا، والأمر الآخر هو بينظر أيضا إلى المسألة البلاغية، فإنها تحتاج إلى توكيد فإيه فتحتاج إلى بناء الفعل على الاسم، فيبدأ بالإيه بيبدأ بالاسم، ففيها مشكلة نحوية وفيها مشكلة بلاغية يعني، تمام. قال واعلم أن هذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت، مش يقول نفس الشغلة في الإيه في الفعل المنفي الفعل المثبت، فإذا قلت أنت لا تحسن هذا كان أشد لنفي إحسان ذلك عنه لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول لا تحسن هذا، تبدأ بالفعل، ويكون الكلام في الأول اللي هو أنت لا تحسن مع من هو أشد إعجابا بنفسي وأعرض دعوة في أنه يحسن، حتى إنك لو أتيت بأنت فيما بعد تحسن فقلت لا تحسن أنت لم يكن له تلك القوة. وكذلك قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فهو يقصد لا يشركون بناها على إيه الذين هم بربهم لا يشركون، يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لو قيل والذين لا يشركون بربهم أو بربهم لا يشركون لم يفد ذلك. وكذا قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون وإن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم مثل وغير في نحو قوله نفس الشيء، مثلك يثني الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه، وقول الناس مثلك رعى الحق والحرمة، لا يقصد برضو هنا ايه بدأ بكلمة مثلك. وكقول الذي قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم، هو يريد الحديد القيد، يريد القيد، فقال له على سبيل المغالطة ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب الفرس، قال في الحاشية يعني الأدهم والأشهب من جياد الخيل وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه، ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة كان من مقتضى القياس وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. وكذلك حكم غير زي مثل إذا سلك به هذا المسلك، فقيل غيري يفعل ذاك على معنى أني لا أفعله، لا أن يومئ بغير إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل، كما قال غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه مضعوف يغر ويخدع، بل لم يرد إلا أن يقول إني لست، يعني مش مقصود غيري يعني واحد معين، إيه يعني مش مقصود غيري يعني فلان إبراهيم أو محمد أو علي أو شيء من هذا القبيل، إنما يقصد إيه، يقصد نفيها عن إيه، إثبات الأمر لنفسه أو نفي إيه عنه. قال غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك أي كان موجود معه يعني فيستنقصه ويصفه بأنه مضعوف يغر ويخدع، بل لم يرد إلا أن يقول إني لست ممن ينخدع ويغتر. وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله وغيري يأكل المعروف سحتا وتشحب عنده بيض الأيادي، قال أن يعرض مثلا بشاعر سواه فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه هجاء كان من ذلك الشاعر لا منه، هذا محال، بل ليس إلا أي المعنى إلا أنه نفى عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ويلؤم. واستعمال مثل وغير على هذا السبيل شيء مركوز في الطباع وهو جار في عادة كل قوم، فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبدا على الفعل إذا نحي بهما اتجه يعني من النحو، إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدم. أفلا ترى أنك لو قلت يثني الحزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك، يعني قدمت الفعل بقى، ويحمل على الأدهم والأشهب مثل الأمير بدل ما تقول مثل الأمير، وينخدع غيري بأكثر هذا الناس، ويأكل غيري المعروف سحتا، رأيت كلاما مقلوبا عن جهته ومغيرا عن صورته، ورأيت اللفظ قد نبى عن معناه، ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه، واعلم أن معك دستورا لك فيه، دستورا يعني قواعد، واعلم أن معك دستورا لك فيه إن تأملت غنا عن كل سواه، وهو أنه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر، نفس الشيء يعني نفس الفوائد. وذاك أن الاستفهام استخبار، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك، فإذا كان كذلك كان محالا أن يفترق الحال. الشيء يقول إن زي ما قال إن التقديم والتأخير وفوائده موجودة في النفي وموجودة في الإثبات وموجودة في الخبر وموجودة في الاستفهام. قال والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك، فإذا كان كذلك كان محالا أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام، فيكون المعنى إذا قلت أزيد قائم، أزيد قام، شوف أنت قدمت زيد بخلاف لو قلت أقام زيد، تمام، أزيد قام غيره إذا قلت أقام زيد، ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر، ويكون قولك زيد قام وقام زيد سواء، لا، ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعلمه أمرا لا سبيل فيه إلى جواب، وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه، وجملة الأمر أن المعنى في إدخالك حرف الاستفهام على الجملة من الكلام هو أنك تطلب أن يقفك في معنى تلك الجملة ومؤداها على إثبات أو نفي. فإذا قلت أزيد منطلق، أي وأنت مركز على زيد، فأنت تطلب أن يقول لك نعم هو منطلق، تبدأ زي ما بدأ، أو يقول لا ما هو منطلق. وإذا كان ذلك كذلك كان محالا أن تكون الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبارا عن المعنى على وجه لا تكون هي إذا نزعت منها الهمزة إخبارا به على ذلك الوجه فعرفه. كده كمل على هذه، هيتكلم كأنه هو بيمسك غالب مواد علم المعاني ويفصلها، كأن الفصل الماضي كان بيتكلم على التقديم والتأخير وفائدة فائدة التقديم والتأخير، بعد ستتكلم على على النكرة وهكذا يعني، لكن باستعراض لطيف وليس باستعراض التقسيمة الفنون. ولذلك هو تجده هنا يتكلم عن الاستعارة وعن التشبيه ويتكلم عن التقديم والتأخير ويتكلم عن التنكير ويتكلم عن أشياء متداخلة، لأن الفنون لم تكن يعني فصلت، لم تكن حدت بينها الحدود يعني، وبالتالي ممكن تجد وتكلم، وإن كان هم كما يقول أهل العلم أنه في دلائل الإعجاز يغلب الكلام في علم المعاني، لكن ده لا يمنع أنه يتكلم في علم البيان، وفي أسرار البلاغة يغلب الكلام في علم البيان، لكن يدخل موضوعاتهم في بعضها البعض يعني. ممكن تلاقيه بيتكلم عن التقديم والتأخير وبعدين يتكلم على التشبيه أو يتكلم على الاستعارة أو يتكلم على شيء يعتبر في علم البيان. وطبعا ده لأنه التقسيم التحديد التحديدات هم بيعتبروا اللي حدها لما جاء صاحب المفتاح، مفتاح العلوم، هذا المفتاح صاحب مفتاح العلوم الخوارزمي مش كده، السكاكي احسنت، بيعتبر السكاكي هو اللي يعني حددها واللي فصل بين علم البيان وعلم وعلم المعاني، وبعدين زادها وضوحا صاحب التلخيص القزويني جاء حددها. فمن تلك الفترة هؤلاء في القرن السابع، السكاكي تقريبا 626 وصاحب التلخيص القزويني ابو عمر محمد بن عبد الرحمن القزويني 739، تمام. فاصبحت خلاص لما جاء، واصبح التلخيص هو يعني العمدة بعد كده، لانه جعل ثلاث علوم وفصلها. والا انت لما تقرأ في البيان والتبين، بعضهم يسميه البيان والتبيين لكن بيصوب الشيخ عبد السلام هارون التبين، فتقرأ تجد خليط من الكلام يعني ينتقل من من طرفة في البيان الى المعاني الى مدري ايش، لانه ايام الجاحظ وهو متوفى 255 لم تكن حدت بين تلك العلوم الحدود، وانما يعتبر اللي حدها وجعلها السكاكي، وان كان عنده اشكالية في انهم يتهمونه انه حول الخط بعد ما كان خط عبد القاهر اللي هو الخط اللين البلاغي المهتم بالنصوص والمهتم بالتذوق ومهتم بالبلاغة على الطريقة العربية، وإن كان هو نفسه متكلم يعني، لكن قليل من مشاكل علم الكلام وقعت عنده يعني، لكن غالب ما قام به كان على الطريقة العربية اللي هي كثرة الاستشهاد بالنصوص والتذوق والمقارنة، فكأنك انت بتاخد منه بلاغة وأدب ونقد ايضا. هذا الكلام اللي احنا بنتكلمه ده من انه هذا النص جماله من اجل كذا وهذا اجمل من ذاك وهنا اساء الشاعر، ده داخل في علم النقد. علشان كده هي انت الان في دلائل الاعجاز واسرار البلاغة ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذا، انت في بلاغة وأدب ونقد، أنت في بلاغة وأدب ونقد. فالشاهد في هذا هم بيتهموا بيتهموا السكاكي وصاحب التلخيص القزويني إن هم اتجهوا، وجاءت بقى الحواشي السيد الجرجاني وحواشي التفتزاني وهؤلاء كان يغلب عليهم المتكلمين، وهؤلاء اللي بيسموهم مشارقة، المشارقة اللي هم كان ناحية خراسان ونيسابور والمناطق هذه، دول كان بيغلب عليهم علم الكلام، كان بيغلب عليهم علم الكلام والفلسفة والأسلوب الجامد وكان غالبهم عاجم. ايه يعني بعضهم كان غالبهم اعجم يعني، لان تلك المناطق مناطق العجم اللي نيسابور وخراسان وايه وتفتزان والمناطق دي ايه وجرجان، حتى جرجان اللي منها ايه اللي منها هذا اللي هي في دي تجدها، المناطق هذه تجدوها في ايران، تجدوها في افغانستان، في تلك الايه في تلك البلدان ها، مناطق فارسية او مناطق اعجمية عموما يعني ايه، لكن تقريبا اعاجم. لكن هؤلاء اللي هم يعني كانوا في المناطق العربية يعتبروا الايه، علشان كده كما قلت لكم سابقا السيوطي كان يفتخر في ترجمته، وفي كتاب له كتاب ترجم فيه لنفسه الايه لا لا حسن 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 المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة، ده ترجمة ايه تراجم عامة، صح ترجم لنفسه في النهاية لكن افرد نفسه بترجمة فتكلم فيها من ضمن ما قال يعني في اتقانه العلوم وغيرها، فقال انه اتقن لها حسن المحاضرة، اسمه حسن المحاضرة، فذكر انه اتقن علوم عدة من علم العربية ومنها البلاغة على طريقة العرب الفصحاء وليس على طريقة العجم، يقصد بها على طريقة التذوق ومعرفة الشواهد والأدب والنقد وليس على طريقة الايه طريقة القياس المنطقي والقواعد المنطقية اللي هي ايه حددها السكاكي والجرجاني والتفتزاني وغيرهم من ايه من هؤلاء يعني. ولكن العجيب ان عبد القاهر هو نفسه اعجم يعني، يعني هو جرجاني تمام من مناطق اللي منها التفتزاني ومنها هؤلاء، لكن يبدو انه ايه التربية عربية والتذوق نفسه يعني. وهذه سبحان الله يعني هبة، طبعا سيبوي كان اعجميا وهو مؤسس علم الايه علم النحو على الحقيقة، ويمكن اول كتاب يصلنا هو كتاب سيبوي يعني. فنفس الشيء سبحان الله بيفتح الله سبحانه وتعالى، زي ما ابو حنيفة فارسي زي ما فلان فارسي، لكن المقصود يعني انه ايه انه الاسلوب الشيخ عبد القاهر بيعلم الطالب كما قلنا ادب وبلاغه ونقد في نفس الايه في نفس الوقت. نسال الله ان يرحمه ويرحمهم جميعا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.